المجلة. أمل نادر.
أهلا بكم إلى حلقة اليوم من المجلة، البرنامج السياسي الأسبوعي لمونتي كارلو الدولية. غزة تحت القصف مجددا، قتلى وجرحى بالمئات. بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة الإسرائيلية ينفذ تهديده بعد انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، ووزير الدفاع إسرائيل كاتس يلوح بضم غزة، فيما تبدو العملية العسكرية هذه المرة أكثر ضراوة من سابقاتها، بخاصة وأن القطاع يفتقد لكل مقومات الحياة. في المقابل يلقى قرار بنيامين نتنياهو الذي جاء بضوء أخضر أمريكي اعتراضا في إسرائيل، حيث اتهمه أهالي الأسرى بالتضحية بأبنائهم. وعن غير عادة عبر الرئيس الإسرائيلي عن قلقه في ظل السجال حول إقالة رئيس الشباك. حركة حماس تدعو من جانبها الدول العربية والإسلامية للتحرك، الحوثيون يدخلون على الخط، مجلس الأمن يناقش الأزمة، فيما يسعى الوسطاء وبعض القادة الأوروبيين إلى تقليص الخسائر. في ظل هذه التطورات، ما الذي ينتظر غزة مستقبلا؟ هل أوصدت أبواب الحوار أم لا في ظل ما يقترحه دونالد ترامب وما يقدمه الوسطاء العرب؟ للحديث عن هذا الموضوع أرحب بضيوفي سعادة السفير سلمان الهرفي، دبلوماسي فلسطيني وسفير فلسطين لدى فرنسا سابقان، دكتور رامي الخليفة العلي المحلل السياسي باحث في الفلسفة السياسية، وينضم إلينا عبر الهاتف دكتور مصطفى البرغوثي أمين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية. أهلا بك. وفي الجزء الثاني ينضم إلينا دكتور شريف أمير من القاهرة، أستاذ العلاقات الدولية. أرحب أيضا بمستمعي مونتي كارلو ومستمعينا عبر إذاعة الشمس راديو سولي في باريس. أبدأ معك سعادة السفير سلمان الهرفي، يعني أنت ما هو تقييمك للوضع الحاصل في غزة؟ ما هي المخاطر الأكبر؟ وهل كان بالإمكان برأيك تجنب ما آلت إليه الأمور؟
أولا تحية لكم وتحية للمستمعين. يمر الشعب الفلسطيني بأكمله في أصعب ظروف مر فيها منذ أكثر من 100 عام. هناك تشن حرب إبادة ضد الشعب الفلسطيني بكل معنى الكلمة، وللأسف الشديد أن هذه الحرب التي تشنها قوى الإجرام ومجرمي الحرب من قيادة إسرائيل نتنياهو وجيشه ووزير حربه بدعم مطلق ومعلن من قوى عظمى يفترض بها أن تكون حارسة للأمن والسلم الدوليين، إلا أنها انغمست في هذه الحرب وشريكة في هذه الحرب وهي الولايات المتحدة الأمريكية. الشعب الفلسطيني وحيدا لا يملك من قوى الدفاع عن ذاته إلا أصدقائه وأشقائه الذين يدعمونه ويدافعون عنه. نحن نناشد العالم وضمير كل إنسان مؤمن بالحرية والسلام والعدل أن يقف وأن يوقف هذا العدوان وهذه حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني. نعم. وهذا الشيء هو لا حياد فيه، إما أن نرفع صوتنا عاليا ضد حرب الإبادة، ضد هذا الهولوكوست الجديد الذي يرتكب بحق الشعب الفلسطيني من مجرمي حرب أدينوا في محاكم الدولية، سواء محكمة العدل الدولية أو سواء محكمة الجنايات الدولية.
سعادة السفير، إذن يناشد يعني العالم الحر لمساعدة الفلسطينيين. دكتور رامي الخليفة العلي، كما تعلم القرار الأمريكي متخذ بدعم إسرائيل ودعم نتنياهو، أنت كيف تقيم هذه المرحلة وما هي المخاطر التي تنتظر غزة؟
دعينا بداية نشير بأنها لحظة أمريكية إسرائيلية وعالمية فارقة في هذا التوقيت. نحن الحقيقة ننتقل من عالم كان يحاول أن يصل إلى منطق الحوكمة الدولية إلى القانون الدولي إلى منطق يفرض القوة ويفرض السياسة بالقوة. لا نجد ذلك فقط في فلسطين وفي قطاع غزة، وإنما يمتد ذلك لكي يشمل أوكرانيا ولكي يشمل أطرافا عدة، بل إن الحديث بات حديثا إمبرياليا استعماريا من قبل الولايات المتحدة الأمريكية التي تتحدث عن ضم كندا على سبيل المثال وضم مناطق معينة. بالعودة إلى المسألة الفلسطينية، لا شك بأن اللحظة الإسرائيلية الآن ترى بأنه لا شيء يقف في وجه الطريقة والنهج الذي اتبعته إسرائيل، استخدام القوة واستخدام القوة المفرطة من أجل تحقيق أهدافها. هذه هي اللحظة التي ترى إسرائيل بأنه يمكن تصفية القضية الفلسطينية وبالقوة وبالقوة العسكرية، سواء فيما يتعلق بالضفة أو فيما يتعلق بالقطاع. الأمر لا يقتصر على القطاع، خلال الأيام والأسابيع الماضية شهدنا سياسة ممنهجة لإسرائيل لمحاولة إضعاف السلطة الوطنية الفلسطينية، لمحاولة منع أي وجود فلسطيني يتم التعبير عنه. وبالتالي الآن الولايات المتحدة الأمريكية تساند إسرائيل، حكومة ائتلافية قوية بالرغم من كل الاعتراضات التي نشهدها في الساحة الإسرائيلية، حالة من الضعف تعتري العالمين العربي والإسلامي، حالة من الضعف تعتري أوروبا التي لا تستطيع الوقوف أمام الموجة الأمريكية والموجة ترامبية على وجه التحديد. وبالتالي ما الذي يمكن أن تقوم به إسرائيل؟ هي ذاهبة بالفعل باتجاه تصفية للقضية الفلسطينية، باتجاه منع وجود أي كيان فلسطيني، وبالتالي تحاول أن تضع موضع التنفيذ ربما المقترح الترامبي بإخلاء قطاع غزة، أيضا محاولة القضاء وحرب الإبادة على الشعب الفلسطيني. الأمر لم يعد متعلق بأهداف سياسية وأهداف عسكرية مرحلية يتم تحقيقها، ولكن الأمر يتجاوز ذلك. وبالتالي نحن أمام مخاطر كبيرة أمل، لأن المسألة لا تتعلق الآن بصراع حدود يمكن الوصول فيه إلى حلول وسط من خلال التفاوض، ولكن نحن نتعامل مع صراع وجود. باتت إسرائيل ترى أن وجودها مرتبط بغياب هذا الفلسطيني الذي يدافع عن أرضه والذي يكافح من أجل أن يعلن هويته وأن يعلن وجوده على أرضه. هذا الأمر لم يعد مقبول بالنسبة لإسرائيل. الأزمة الكبرى أن المجتمع الدولي الأقوى والأطراف الأقوى على الساحة الدولية تساند إسرائيل في هذا المسعى الجنوني الذي يفتح الصراع، ولكن من الصعب أن تنتهي هذه المسألة وأن ينتهي هذا الصراع نهاية عسكرية.
نعم، يعني إحنا أمام خيار القوة في الواقع صحيح. الذي اختارته إسرائيل. ننتقل إلى الأراضي الفلسطينية. ينضم إلينا الدكتور مصطفى البرغوثي، السياسي الفلسطيني وأمين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية. دكتور مصطفى، اليوم الفلسطينيون أمام يعني مفترق مهم جدا. هناك فعلا خوف على القضية الفلسطينية. أنت من موقعك داخل فلسطين، يعني تهديدات أو تلويح وزير الدفاع الإسرائيلي بضم غزة وربما ضم الضفة أيضا، هل هو يعني من بين المخاوف الجدية والقابلة للتحقيق برأيك؟
كما ذكر الأخ هيرفي، الأمر واضح كالشمس. نحن نواجه حرب وجودية، وأخطر حرب وجودية في تاريخ الشعب الفلسطيني منذ عام 48 فقط، منذ بداية الحركة الصهيونية في أواخر القرن 19. الذي يجري هو محاولة إسرائيلية صهيونية فاشية لحسم الصراع عبر أمرين: تطهير عرقي للشعب الفلسطيني، وضم وتهويد للأراضي الفلسطينية، ما تبقى من الأراضي الفلسطينية. هذا ما يسعون، وهذا ما يحاولون من طاقة. عودة نتنياهو لجرائم الحرب الثلاثة واستئنافها بصورة أفظع وأخطر حتى مما جرى في السابق، حرب الإبادة الجماعية الجارية الآن في قطاع غزة وتمس المدنيين وخصوصا الأطفال، وحرب التجويع والعقوبات الجماعية التي لا سابق لها، حيث يحاصر قطاع غزة منذ 19 يوما ومحروم، لا يسمح بدخول قطعة خبز أو حبة دواء أو كأس ماء إلى قطاع غزة، ويضاف إلى ذلك مساعيه لتنفيذ التطهير العرقي، وقد بدأ فعليا في ترحيل للناس من شمال قطاع غزة ومن مناطق عديدة أخرى مثل خزاعة وغيرها، الذي يجري عودة للحرب، لأن نتنياهو يريد أن يغطي على فشله. هو فشل في كل حربه اللي استمرت 15 عام يوما 15 شهرا، في أولا تنفيذ التطهير العرقي، فشل في استعادة الأسرى بالقوة، فشل في اقتلاع المقاومة والقضاء على حماس كما قال، وفشل في بسط هيمنته، وهو الآن يخوض هذه الحرب من أجل إعادة تحقيق هذه الأهداف، وخصوصا هدف التطهير العرقي الذي للأسف تبناه ترامب قبل أن يتراجع عنه. الأمر الثاني، نتنياهو يحاول أن يحافظ على حكمه، وما نراه الآن حكومة فاشية في إسرائيل، واستعاد وأعاد بن غفير الفاشي المعروف ليكون إلى جانب سموتريتش ركيزته الأساسية في تنفيذ السياسة الفاشية التي يتبعونها، والتي بالمناسبة تدمر أيضا إسرائيل من الداخل. الآن قبل قليل كما ذكرتم المحكمة العليا الإسرائيلية نقضت قرار الحكومة الإسرائيلية ضد رئيس الشباك، هناك صراعات مفتوحة على مصراعيها، لأننا نرى صعودا لفاشية تريد أن تهيمن على كل شيء. ولكن نتنياهو أيضا يريد أن يهرب من 4 قضايا فساد تلاحقه في المحاكم، ويريد أن يهرب من المحاسبة على فشله وفشل حكومته، ليس فقط في 7 أكتوبر عندما انهار الجيش الإسرائيلي أمام المقاومة، وإنما أيضا على فشله في إدارة هذه الحرب. نحن الآن أمام نزعة خطيرة للغاية، ولكن يجب أن يكون واضحا أن كل ما يقومون به ليس فقط في غزة بل في الضفة الغربية أيضا، البطش والتطهير العرقي الجاري في مخيمات جنين وطول كرم ونور شمس، والآن الاعتداءات بدأت في بلاطة وفي مدينة نابلس، ويحاول أن يمد هذه العملية العسكرية إلى سائر مناطق الضفة الغربية. كل ذلك يجب أن يكون مفهوما، لن يكسر إرادة الشعب الفلسطيني ولن يكسر تصميمه على البقاء في وطنه. وواهم نتنياهو وحكومته إن ظنوا أنهم بالقتل والدمار سيحققوا ما فشلوا في تحقيقه سابقا، ولكن كما ذكر المتحدثون في البرنامج باختصار، هذا عار على المجتمع الدولي، عار على البشرية جمعاء، أنه لا وجود الواقع أن غزة والجرائم التي جرت فيها كشفت حقيقة العالم، لا وجود للقانون الدولي، لا وجود للترتيبات التي أنشئت بعد الحرب العالمية الثانية. كل ما كنا نسمعه من نفاق حول الديمقراطية وحقوق الإنسان والقانون الدولي اتضح أنه هراء.
النظام العالمي تغير، يعني تغير اليوم خاصة مع عودة ترامب والتقارب بين ترامب وبوتين. ابقى معنا دكتور مصطفى، أعود إليك سعادة السفير سلمان الهرفي. يعني في نهاية المطاف أيا يكن الإسرائيليون يقومون بمصالحهم، يحققون بكل الأحوال مصالحهم ومخططاتهم. من الجانب الفلسطيني ليس هناك من مسؤولية أيضا يتحملها الفلسطينيون؟ يعني رأينا أن السلطة كانت خجولة بعض الشيء في التعاطي مع هذه الأزمة، وما هي الرؤية بالنسبة لما بعد حرب غزة؟
لا شك أن الظروف التي يمر بها الشعب الفلسطيني هي ظروف غير عادية وغير طبيعية، وكل الأطراف الفلسطينية، الفلسطيني هو المتلقي، هو الذي الضحية للعدوان. العدوان هو بعنوانه حرب على حماس، ولكن هي حرب على الشعب الفلسطيني، سواء في غزة أو سواء في الضفة الغربية أو سواء في مدينة القدس أو سواء حتى في الدول المضيفة للاجئين الفلسطينيين مثل سوريا ولبنان وغيرها من المناطق. والمهدد في هذه الحرب، الحرب الجنونية، الحرب الفاشية، الحرب الإجرامية، هي الوجود الفلسطيني والكينونة الفلسطينية والكيانية الفلسطينية. السلطة الفلسطينية لم تنثني ولم تكن في يوم من الأيام محايدة في هذا الموضوع، بل هي منذ اليوم الأول شرعت بالتواصل مع المجتمع الدولي، مع المنظمات الدولية، مع مجلس الأمن، مطالبة أولا بوقف هذه الحرب، وثانيا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي. السلطة الفلسطينية والشعب الفلسطيني شعب أعزل، مهما كانت عندهم القوة مهما كانت عندهم من مقاومة، سواء مقاومة شعبية أو سواء مقاومة مسلحة، لن تستطيع أن تواجه هذا الإجرام الأمريكي الإسرائيلي المنظم والمدعوم أيضا من بعض الدول في العالم. ليست إسرائيل والولايات المتحدة هم من تشارك في هذه الحرب، هي حرب كونية على الشعب الفلسطيني، يعني باستطاعة كل دولة أن تقوم بواجبها اتجاه حرب إبادة لشعب بأكمله. الحرب هي لاجتثاث الشعب الفلسطيني من جذوره، يعني نوع من الاستئصال للشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده. نجد هذه الحرب تمتد من رفح إلى بيت لاهيا، ومن بيت لاهيا إلى جنين وطوباس ونابلس والخليل وكل مناطق تواجد الشعب الفلسطيني. وأيضا هذا الحصار المضروب أيضا على شعبنا في إسرائيل نفسها في 48، ما يطلق عليه 48، ومطاردة الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده سواء في الدول العربية أو في داخل فلسطين. فهذه الحرب هي حرب لتهديد الوجود الفلسطيني، لمحاولة القضاء على الشعب الفلسطيني كشعب، وهي حرب استعمارية لا تستهدف فقط فلسطين بل تستهدف المنطقة بأكملها. نجد هذه الطموحات الإسرائيلية بأن تقول أنها تريد احتلال سوريا واحتلال جنوب سوريا واحتلال لبنان، وتأمر هنا وهناك وتهدد في اليمن، وأن كما قال شارون في الزمانات أن حدود إسرائيل هي الدولة الوحيدة في العالم التي لا حدود لها، وبالتالي أن حدود إسرائيل تقول كما يقول شارون أن حيث تصل قدم الجندي الإسرائيلي. وهذا الشيء الآن هو مدعوم من قوة عظمى اسمها الولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا هذا العار الكبير الذي لحق بكثير من الدول التي منوط بها الأمن والسلم الدوليين في مجلس الأمن، وخاصة الدول ذات العضوية الدائمة، أن تستعمل قوتها في الحد الأدنى. يعني هناك بعض الدول التي تزود بقطع الغيار، هناك من يزود بالمال، هناك من يزود بالرجال. هناك عندما أجزاء كبيرة جدا من الجيش الإسرائيلي هم عندهم ازدواجية الجنسية، وبالتالي بإمكان هذا المجتمع الدولي أن يضغط على إسرائيل. إسرائيل لا تستطيع أن تعيش بدون الدعم الأوروبي، إسرائيل لا تستطيع أن تعيش لوحدها بالدعم الأمريكي. الدعم الأمريكي مهم جدا لإسرائيل ولكنه ليس الأهم. الأهم هو موقف واضح وصريح من العالم لوقف حرب إبادة، لأن ما يجري في فلسطين هو مثال لما سيجري لشعوب أخرى في المستقبل. وهذا ليس التهديد الإسرائيلي، لم يعد هو تهديد لمنطقة الشرق الأوسط، بل هي تهديد أيضا لأوروبا نفسها عندما إسرائيل تنفلت من العقال وتعمل ما تشاء وتعمل اليوم هي تهدد منطقة الشرق الأوسط بكل أبعاد هذه المنطقة وبكل دولها، غدا ستهدد دول أخرى لمصالح أخرى، لأن لا حدود للفاشية الإسرائيلية، لا حدود للإجرام الإسرائيلي بقيادة الثلاثي الإجرامي نتنياهو سموتريش وبن غفير.
دكتور رامي، طبعا نفهم الموقف، موقف سعادة السفير، موقف دكتور مصطفى كأصوات مدافعة عن القضية الفلسطينية، عن قضية هذا الشعب، ولكن يعني في نهاية المطاف أنت برأيك من منظور خارجي، هل أولا ليس هناك من مسؤولية فلسطينية، وثانيا يعني الكثير يتحدث عن فشل بنيامين نتنياهو أو فشل الحكومة الإسرائيلية في وجه حركة حماس، ولكن كيف تقرأ أنت هذا، يعني التطورات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط مع ما جرى لحزب الله، مع ما جرى، يعني هل فعلا فشلت حكومة نتنياهو أم بالعكس توسعت سلطتها؟
حقيقة أن ثلاثة أسئلة، دعيني أبدأ بالسؤال الأول. السؤال الأول حول القضية، حول الجانب الفلسطيني، باعتقادي أن هنالك مسؤولية. طبعا يمكن الحديث مطولا، وهذا حديث حقيقي، حول الإبادة الجماعية التي تقوم بها إسرائيل، حول استهدافها للشعب الفلسطيني، حول رغبتها بتصفية القضية الفلسطينية، ولكن هنالك مسؤولية لا شك تقع على عاتق الفلسطينيين، أولا على عاتق المقاومة بين ظفرين حركة حماس. كان خيار 7 أكتوبر هو خيار جنوني على الإطلاق، لأنك دخلت في مواجهة عسكرية العسكرية، حيث موازين القوة تميل بشدة لصالح الجانب الإسرائيلي، وفي النهاية من دفع الثمن ليس فقط حركة حماس والتي هي دفعت سواء على مستوى القادة أو على مستوى العناصر، ولكن من دفع الثمن أيضا الشعب الفلسطيني. المسألة أو الجانب الثاني من الفلسطينيين وهي السلطة الوطنية الفلسطينية، الحقيقة هنالك الكثير من الشجون والكثير من الانتقادات التي يمكن أن توجه إلى السلطة الوطنية الفلسطينية باعتبار أن خياراتها ليست واضحة حتى الآن. هي ليست حددت الخيار الوحيد هو التفاوض مع هذه الحكومة، ولكن ماذا وإن فشل التفاوض؟ وهذا ما حدث خلال السنوات الماضية. ما هو الخيار البديل؟ حتى خيار السلطة الوطنية الفلسطينية
هل هو خيار بديل؟
هل هو خيار نهائي خيار السلطة الوطنية الفلسطينية؟ لأنه ببساطة أصبح إطارا يحمي أو يعمل مع إسرائيل أكثر من أن يكون خيارا يعبر عن طموحات وأهداف الشعب الفلسطيني. وبالتالي باعتقادي أن خيارات السلطة الوطنية الفلسطينية ليست خيارات واضحة. طبعا على صعيد أكثر شمولا، لا شك بأن هنالك تغيير كبير في المنطقة، لأن حماس ارتبطت إلى حد كبير مع محور وهو محور المقاومة بين الضفرين، ولكن كما تعلمين خلال 5 شهور ماضية الأمر لا يقتصر فقط على قطاع غزة، قطاع غزة لبنان، حيث هنالك الآن وجود إسرائيلي يصل إلى نهر الليطاني وما بعد نهر الليطاني من حيث السيطرة الجوية التي تكاد تشمل لبنان بكامله. أيضا هنالك ضعف وتضعضع لحزب الله وضعف شديد بعد اغتيال الصف الأول والصف الثاني، انهيار نظام بشار الأسد الذي قطع الأفعى الإيرانية الموجودة في المنطقة، عملية الربط التي قامت بها حماس والتي يدفع الفلسطينيون الآن ثمنها، الربط مع الجانب الإيراني، هذه مسألة أيضا كانت فيها خطورة كبيرة وخطورة بالغة، والتغيرات التي حدثت على صعيد المنطقة أثرت وبشكل سلبي أيضا على القضية الفلسطينية. طبعا الجانب الثالث وهو الترامبية التي أصبحت تسيطر على المشهد العالمي برمته ليس فقط على صعيد القضية الفلسطينية، وترامب يأخذ قضية مساندة إسرائيل ليس فقط كقضية سياسية ولكن كقضية أيديولوجية وكجزء من الخطاب الشعبوي الذي يتبناه في مجمل القضايا ومنها طبعا العلاقة مع إسرائيل. وبالتالي هذه هي اللحظة التي تستطيع إسرائيل أن تفعل فيها ما تشاء دون أن يكون هنالك رادع أمريكي. طبعا بالإضافة إلى كل ذلك، الولايات المتحدة الأمريكية خلال العقود الماضية عزلت القضية الفلسطينية عن أي أطراف أخرى قادرة على التأثير. صحيح أن أوروبا لديها موقف وهي تساند حل الدولتين، ولكن عمليا ليس هذا الموقف ليس له أنياب، ليس له أظافر يستطيع التأثير على الجانب الإسرائيلي ويستطيع الضغط على الجانب الإسرائيلي. طبعا يمكن أن نتحدث عن الجانب الروسي عن الجانب الصيني. وبالتالي مرة أخرى إسرائيل تستفرد بالشعب الفلسطيني دون أن يكون هنالك قدرة لأي طرف على التأثير وبشكل حقيقي وفعال. طبعا ربما جانب آخر اسمحي لي أن أضيف إلى ما ذكرتيه، الجانب العربي الحقيقة نحن نمر في حالة من الضعف على حالة من الضعف على مستوى العالم العربي بسبب الأزمات التي عصفت بالمنطقة خلال العقدين الماضيين بعدما سمي الربيع العربي، والذي أدى في نهاية المطاف إلى حالة ضعف على صعيد النظام الرسمي وبالتالي عدم القدرة على التحرك بشكل حقيقي وفعال.
قبل أن أنتقل إلى الدكتور مصطفى، سعادة السفير لديه تعليق؟
لا بالحقيقة يعني احنا نلاحظ يعني القاء اللوم على هذا الطرف او ذلك الطرف.
يعني لا اقول اللوم،
انا اقول يعني البعض يقول ان هذا اللوم. اولا ماذا بامكان السلطة الفلسطينية تعمل اكثر مما تعمل؟ يعني اولا نحن نقود شعب لحماية هذا الشعب وليس لانتحار هذا الشعب وليس لتدمير هذه البلد. السلطة الوطنية الفلسطينية اختارت المفاوضات بناء على رغبة دولية عالمية، وانحزنا إلى المقاومة الشعبية وأرجعنا عملية ولم نتخلى عن كافة أشكال المقاومة لهذا الاحتلال، وأبدينا كل رغبة في السلام والعمل من أجل السلام، إلا أن القوى الفاشية في المجتمع الدولي وعلى رأس الولايات المتحدة الأمريكية ودولة إسرائيل بكافة حكوماتها المتتابعة هي التي دمرت عملية السلام، ولم تبقي للشعب الفلسطيني أي خيار آخر إلا الدفاع عن الذات. ولكننا نأسف أن هذا الصمت الدولي الذي أعطى إسرائيل الضوء الأخضر بإقدامها على حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني هو الذي شجعه. فمن العار أن يلقى على الشعب الفلسطيني أو يلقى على السلطة الوطنية الفلسطينية أنها انحازت للسلام وأن الشعب الفلسطيني بأكمله انحاز إلى السلام وأبقته لوحده يواجه هذه القوى الفاشية الإسرائيلية. إسرائيل لم تسلح لمواجهة الشعب الفلسطيني فحسب، إسرائيل سلحت حتى تواجه كل المنطقة بأكملها من إيران إلى غيرها من الدول العربية. وبالتالي يعني لا نجد مبرر لهذا اللوم على السلطة الفلسطينية أو على الشعب الفلسطيني بشكل عام. وأنه بعض الأشقاء لما يختاروا خيار الحرب وهم كل معاييرهم لهذه النتائج هي خاطئة أدت إلى ما أدت إليه، لا نلومهم أيضا، هم يستعملوا خيار أن يدافعوا عن نفسهم وهذا حقهم الطبيعي في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي. أما نقول أن نتنياهو فشل، لا، نتنياهو لم يفشل، نتنياهو دمر غزة، نتنياهو دمر مخيماتنا في الضفة الغربية وقرانا ومدننا فكذا، ونتنياهو استطاع أن يأخذ إلى جانبه الولايات المتحدة الأمريكية بضوء أخضر ودعم كامل وبدون حدود. وبعض الأطراف في أوروبا للأسف الشديد أنها تساند هذا الطرح، يعني نحن نحيي كل من وقف ومن أجل وقف إطلاق النار من أجل الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
تنديد أوروبي ودولي يعني التنديد لا يكفي. المتحدة
أصبحنا الآن في مرحلة التنديد لا يكفي، يجب وقف هذه حرب الإبادة، يجب إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وهو السبب الأساسي.
ولكن بموازين القوى، هل اليوم بإمكان أحد أن يؤثر على الإسرائيليين سوى الجانب الأمريكي؟ هذا السؤال أيضا أود أن أطرحه على الدكتور مصطفى البرغوثي. دكتور مصطفى، أعرف أنك يعني ستغادرنا بعد قليل، أستغل الدقائق الأخيرة لأطرح عليك هذا السؤال. في نهاية المطاف اليوم، هل من جانب غير الجانب الأمريكي قادر أن يؤثر على مسار هذه اللعبة؟
طبعا الشعب الفلسطيني هو الأساس لكل شيء، وأرجو أن تعطيني وقت كافي للإجابة على أسئلتك التي طرحت. أنت حرمتيني يعني من الوقت في هذا النقاش.
لا وبتشرفنا بتبقى معنا للآخر شوي. كمان أنا قد ما بتحب، تفضل.
وأثيرت قضايا حساسة جدا.
تفضل.
آخر ما هو مسموح، أنا أقول بكل وضوح، أنا كفلسطيني يعيش في فلسطين ويناضل في فلسطين، آخر ما يمكن أن نقبل به أن يوجه اللوم للضحية، أن يوجه اللوم للمقاومة، أن يوجه اللوم للشعب الفلسطيني، هذا مرفوض جملة وتفصيلة. قبل 7 أكتوبر
هو عتاب مش لوم، عتاب.
محيلي أكمل، ما مش مسموح بالعتاب حتى، اللي بده يعاتبنا يتفضل يناضل معنا أول. قبل أن نتحدث عن 7 أكتوبر علينا أن نسأل ما الذي كان يجري قبل 7 أكتوبر؟ ألم تكن دول عربية تطبع مع إسرائيل؟ ألم يأتي ترامب بخطته للتطبيع لتصفية القضية الفلسطينية؟ ألم يكن التطبيع الذي جرى مع إسرائيل وسيلة لتصفية القضية الفلسطينية؟ ألم يكن المسجد الأقصى يستباح من المستوطنين ليل نهار؟ ألم تكن الضفة الغربية تتعرض للاعتداءات ليل نهار وأكثر من 400 شهيد قبل 7 أكتوبر في الضفة الغربية؟ وكانوا يقولون وين المقاومين؟ ليش بعملوش شيء؟ أنا لا أريد أن أبرر أو أن أشرح أو أن أناقش صحة هذه الاستراتيجية أو تلك، ولكن بكل وضوح وصراحة الشعب الذي يستهدف اليوم مش حماس، الذي يستهدف اليوم حق الشعب الفلسطيني في المقاومة. وهل علي أن أذكر ما الذي فعلته إسرائيل بياسر عرفات، الرئيس المناضل ياسر عرفات، الشهيد ياسر عرفات، زعيم حركة فتح؟ ألم يكن رجل سلام وأعطي جائزة سلام لأنه وقع اتفاق أوسلو، ثم بعد ذلك أصبح إرهابي حتى سممته حاصرته إسرائيل وسممته وتآمرت عليه وتآمر الكثيرون عليه؟ لماذا؟ لأنه رأى أن اتفاق أوسلو كان خدعة، ورأى أن عليه أن يقاوم هذا الاحتلال الذي يستهدف حق الشعب الفلسطيني في المقاومة.
لماذا؟ طب ماذا عن المقترح العربي الأخير؟
بس أكمل سؤالي. تستهدف حماس، وتستهدف فتح وتستهدف السلطة وتستهدف كل الشعب الفلسطيني. ولذلك إذا في شيء يلام عليه الفلسطينيين أنهم لم يوحدوا طاقتهم حتى الآن فورا. ولذلك أنا بقول فلسطينيين،
نعم،
ما هو مطلوب منا أمرين، ما هو مطلوب منا أمرين. الأمر الأول التخلي عن الأوهام. كان هناك فترة ساد فيها وهم إمكانية الحل الوسط مع الحركة الصهيونية وسموه حل الدولتين وكلام فاضي. إسرائيل تقول ليل نهار فيش حل وسط، إسرائيل تريد أن تحسم الصراع. لذلك هذا الوهم يجب أن ينتهي. والوهم الثاني كان أن الولايات المتحدة هي الوسيط النزيه بيننا وبين إسرائيل، وذلك وهم آخر ثبت عدم صحته، مش بس في وقت ترامب وفي وقت بايدن أيضا. لذلك الحل أن يتحد الفلسطينيون، وأنا برأيي السلطة الفلسطينية يجب أن تتوقف عن التردد وأن تطبق اتفاق بكين الذي ينص على تشكيل قيادة وطنية فلسطينية موحدة، وينص على تشكيل حكومة وفاق وطني، ونجابه إسرائيل والمؤامرات التي تخوضها ضدنا بصفوف وطنية موحدة. أكثر ما يحتاج الشعب الفلسطيني اليوم الوحدة الوطنية. وبالنسبة لموضوع الاختلال في التوازن العسكري، طب الدول العربية عندها جيوش جرارة، عدد الجيوش العربية إذا جمعناها مع بعض أكثر من إسرائيل. وأنا لا أطالب الدول العربية أن تحارب إسرائيل، بعرف أن هذا غير واقعي، ولكن أقل ما يجب أن يفعل الآن فرض عقوبات على إسرائيل. هذا أهم شكل لمناصرة الشعب الفلسطيني، وإلغاء كل اتفاقيات التطبيع مع هؤلاء المجرمين الذين يقدمون على جرائم حرب يندى لها جبين الإنسانية.
يعني أفهم منك أن المقترح القمة العربية الأخير، المقترح العربي في وجه مقترح ترامب، بالنسبة لك غير كافي؟
غير كافي، ولكنه مهم وضروري، ولعب دورا مهما في صد ترامب. ترامب يتنمر، استخدم أسلوب التنمر وألقى بفكرته التي تمثل جريمة حرب في الواقع عن الاستيلاء على أرض غزة وتطهير عقل الشعب الفلسطيني. لقي صدا دوليا ولقي صدا عربيا، وكان في إسناد لموقف مصر والأردن والسعودية الرافض للتهجير. هذا أمر إيجابي ساعد على دفع ترامب إلى الوراء، ولكن نحن بحاجة الآن إلى شيء أكبر وأكثر، لأنه الجريمة مستأنفة الآن، وجوهر السياسة الإسرائيلية، جوهر كل الهجوم الإسرائيلي الجاي في غزة الجاري الآن في غزة نقطة واحدة: كيف ينفذ التطهير العرقي؟ لماذا؟ لأمر بسيط. اليوم على أرض فلسطين التاريخية بسبب صمود وبطولة الشعب الفلسطيني في 7.3 مليون فلسطيني مقابل 7.5 مليون يهودي إسرائيلي، ربما أقل حتى لأنه يقال أن مليون هاجروا. أمام هذا الواقع حل إسرائيل ماذا؟ ترفض حل دولتين، ترفض دولة واحدة ديمقراطية، لا يبقى سوى حل واحد بالنسبة للحركة الصهيونية، وهو ما تحاول تنفيذه الآن، وهو التطهير العرقي لفلسطين بإخراج الشعب الفلسطيني من أرض وطنه. هذه هي المهمة الجوهرية الآن، كيف نحافظ على صمود وبقاء الشعب الفلسطيني في غزة، في الضفة الغربية، في جنين، في طول كرم، في كل مكان. وأنا بقول لك ستفشل إسرائيل، مش لأنه نحن نملك قوة عسكرية تستطيع أن تواجه إسرائيل، ما احنا بنعرف أن إسرائيل عندها 200 رأس نووي وغيره. لا، ستفشل إسرائيل لأنه إرادة المقاومة عند الشعب الفلسطيني لم تستطع أن تكسرها في السابق ولن تستطيع أن تكسرها الآن. ما دام هناك ظلم ستكون هناك مقاومة لهذا الإجرام.
شكرا جزيلا لك دكتور مصطفى البرغوثي، السياسي الفلسطيني وأمين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية. لا أدري إن كنت ستغادرنا أو ستبقى معنا، على كل سنربط الاتصال بدكتور شريف أمير من القاهرة. أجدد الترحيب بضيوفي سعادة السفير سلمان الهرفي، دبلوماسي فلسطيني وسفير فلسطين لدى فرنسا سابقا، دكتور رامي الخليفة العلي، محلل سياسي وباحث في الفلسفة السياسية، دكتور مصطفى البرغوثي أمين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية، وينضم إلينا بعد لحظات الدكتور شريف أمير. فاصل قصير، بعده نجري اتصال بمراسلنا في القدس زياد حلب.
المجلة، أمل نادر.
أهلا بكم مجددا في المجلة مستمعية مونتي كارلو الدولية ومستمعين عبر إذاعة الشمس. ينضم إلينا مراسل مونتي كارلو في القدس زياد حلبي. زياد تحياتي، لو تجمل لنا باختصار ما آلت إليه المواقف الإسرائيلية، وهل من نية حقيقية داخل إسرائيل بالتهدئة أم العكس تماما؟
أهلا أمل. في محاولة فهم ما يحدث إسرائيليا بشأن تجدد الحرب على قطاع غزة، يجب التوقف عند نقاط عدة. الهدف المعلن أن العملية جاءت كي تفاوض إسرائيل تحت النار لإجبار حماس على قبول مسار ويتكوف، أي إطلاق سراح دفعة من الأسرى في صفقة جزئية بدون وقف الحرب. ثانيا، العملية معدة للاتساع تدريجيا بشكل ضاغط، عملية برية متدحرجة إلى جانب الغارات الجوية. وزير الدفاع الإسرائيلي رفع سقف التصعيد بالإعلان أن إسرائيل ستحتل مناطق إضافية من القطاع وتضمها لإسرائيل في حال استمر رفض حماس. ثالثا، الاحتجاجات الشعبية في إسرائيل، حيث تعاظمت خشية عائلات الأسرى والإسرائيليين بشكل عام من أن العودة للقتال قد تؤدي إلى مقتل المزيد من المحتجزين في قطاع غزة كما حدث في السابق. هناك اتهام يتردد لنتنياهو بأنه اختار لا ينفذ اتفاق غزة بمراحله الثلاث، رغم أن الحكومة صوتت وأقرت الاتفاق، ذلك للإفلات من المرحلة الثانية، لأن استعادة جميع الأسرى ثمنها معروف إنهاء الحرب، وفضل صفقة جزئية بمساعدة أمريكية. رابعا، التوقيت الزمني غير واضح، لكن يمكن أن نتوقع أنه حتى لو كانت هناك حلحلة تفاوضية ما، فإن نتنياهو سيمضي في القتال لسبب بسيط: الأسبوع المقبل التصويت على الموازنة العامة، إذا لم تمر تسقط الحكومة تلقائيا. الحرب عادت لنتنياهو كما هو معروف بن كفير وزيرا، وضمنت أغلبية للموازنة أيضا، لهذا إمكان أن تتوقف الحرب يبقى واردا، لكن لا ضمان بأن لا تصبح الخيار الوحيد. خامسا، بعد أشهر طويلة عاد العمق الإسرائيلي ليكون تحت الاستهداف بتكرار إطلاق الصواريخ البالستية من اليمن التي تدخل ملايين الإسرائيليين للملاجئ وتغلق مطار تل أبيب، كما أن حماس استهدفت أيضا تل أبيب. وسادسا، ملف غزة وزمام المبادرة يبقى بيد الأمريكيين الذين أعطوا ضوءا أخضر لتجدد القتال، وبإمكانهم تحويل هذا الضوء إلى أحمر في أي وقت، وهذه الساعة الزمنية على يد نتنياهو عمليا. أمل،
شكرا لك زياد حلبي مراسل مونتي كارلو في القدس. أرحب بالدكتور شريف أمير أستاذ العلاقات الدولية الذي ينضم إلينا من القاهرة. أهلا وسهلا بك دكتور شريف أمير. استمعت طبعا لزياد حلبي وهو يعني يجمل الواقع والمواقف الإسرائيلية، أنت كيف تنظر من القاهرة؟ ونعلم الدور المهم الذي تلعبه القاهرة في الوساطة، كيف تقرأ هذه المواقف، وما هو يعني تموضع مصر الآن، ما هو شعور مصر الآن نظرا لهذه المواقف الإسرائيلية وهذا التطور؟
أهلا بك دكتورة أمل ولدوسة برون. طبعا هذا الموقف المتطور في إسرائيل هو ظهر منذ اليوم الأول الذي تم تنحية فيه رئيس الأركان الإسرائيلي السابق هرشي هاليفي وتعيين أيل زمير، وهو شخص معروف عنه أنه له فكر عسكري هجومي تماما، لا يوجد فيه أي تهاون. فكانت الأوضاع في مصر منذ هذا اليوم أن أصبحت الآن الخطة السياسية والعسكرية في إسرائيل هي غلق الباب السياسي والانفتاح حول العملية العسكرية الشاملة بدون أي هوادة. طبعا هذا الموقف له أصداء أخرى في الأوساط المصرية، وهو القلق الكبير حول خطة دونالد ترامب، وهي التهجير إلى سيناء والتهجير إلى الأردن. ومن هنا بدأت مصر ترى في أنه الأشقاء في الدول العربية كان عليهم إيضاح هذه النقطة إلى الإدارة الأمريكية، إلا أنه لا أخفي عليكم بأن هناك حالة من الإحباط، بأن هناك الآن حالة من الاطمئنان في نفس نتنياهو وفي حكومته حول فكرة أنه هناك ضوء أخضر للضغط على الفلسطينيين لترك القطاع، وطبعا الأقرب الآن هو جنوب القطاع باتجاه رفح ودخول الأراضي المصرية. فالضغط العسكري في نظر مصر الآن هو ضغط لفتح باب المعابر وقبول الفلسطينيين بطريقة أو بأخرى في الأراضي المصرية.
سعادة السفير، هناك ضغط على مصر لاستقبال الفلسطينيين، ربما أيضا على الأردن، يعني على جيران فلسطين. القمة العربية الأخيرة قدمت مقترح بديل، ما المنتظر اليوم برأيك، أكان من الأشقاء العرب أو من الدول الأقرب، أكان مصر أكان الأردن؟
لا شك أن هناك نحن في معركة، ولا شك أن هناك في ضغوطات، ضغوطات على الدول العربية، ضغوطات على الأصدقاء في كل مكان، ضغوطات على الدول الأوروبية، ضغوطات على مجلس الأمن. الولايات المتحدة الأمريكية عطلت كل عمل المنظومة الدولية، وصل بها الحد إلى فرض عقوبات على قضاة المحكمة العدل الدولية وعلى محكمة الجنايات الدولية وقضاتها، وبالتالي هذه الضغوطات عملية إجرامية، مشاركة في حرب إبادة، وهذه جريمة بحد ذاتها ترتكبها الولايات المتحدة الأمريكية وتترتكبها إسرائيل. والدول العربية بذلت جهدا كبيرا جدا مع الدول الصديقة في العالم، و هنا نحيي كل هذه الدول، ونحيي فرنسا التي وقفت في مجلس الأمن في أكثر من موقع، وروسيا والصين وبريطانيا التي وقفوا في مجلس الأمن من أجل وقف هذه الحرب. ولا بد من العودة إلى حل الدولتين وحماية حل الدولتين من قبل هذا، إلا أن الولايات المتحدة الأمريكية وفاشييها الجدد الذين أرادوا أن يدفعوا باتجاه حرب إبادة للشعب الفلسطيني لتكون ليس درسا لكل شعوب العالم أن هذا المستبد ترامب وأداته نتنياهو والفاشية الإسرائيلية وحكومة الفاشية هي الأداة لتنفيذ المخططات الأمريكية من أجل إعادة فرض سيطرة الولايات المتحدة الأمريكية كقوة وحيدة في العالم. وبالتالي نحن نحيي دور مصر ودور الدول العربية في مؤتمر القمة، ونحيي أيضا الدور الأوروبي الذي سيعمل على عقد مؤتمر دولي في شهر حزيران القادم في الأمم المتحدة من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه، ولكن هناك ضرورة الآن عاجلة بفرض عقوبات على إسرائيل، بفرض خطوات عملية. أولا الاعتراف بالدولة الفلسطينية، ثانيا هي حماية الشعب الفلسطيني، أيضا اتخاذ إجراءات عملية لمنع إسرائيل من القيام بهذه الجرائم. هناك ألف طريقة وطريقة لوقف التعاون مع إسرائيل في كافة المجالات. يعني أنا لا أفهم أن دولة ترتكب جرائم حرب إبادة في كذا ولا تتخذ إجراءات ضدها. يعني لو لاحظنا العقوبات التي فرضت على روسيا، هناك يعني يزن بميزانين، يعني بمعيارين،
يعني هنا
وبالتالي
إنه
لابد من كافة محبي السلام، كافة من ينادوا بالقانون الدولي، كافة من ينادوا بإدانة حرب الإبادة، كافة من ينادي بإدانة مرتكبي الهولوكوست، أن يقفوا أيضا باتجاه الشعب الفلسطيني، وأن يدينوا الهولوكوست الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، أن يدينوا حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني. أنا لا أرى أن تذهب المساعدات إلى إسرائيل مادية ومعنوية وسياسية واقتصادية من كافة الجهات، يعني بإمكانها أن تقوم بأشياء، وعلى الدول العربية أيضا أن تقوم أنه حتى بقطع العلاقات أو بإعادة النظر في التطبيع، فرض نوع من العقوبات على إسرائيل. لابد من هذه الحركة، لابد
لابد من وقف هذه الحرب الإبادة، لأن ما يجري للشعب الفلسطيني هذا مؤكد أنه هي المقدمة لما يجري لشعوب أخرى في المنطقة.
سعادة السفير يطالب بإجراءات حسية ضد الحكومة الإسرائيلية وبعقوبات دولية. دكتور رامي الخليفة العلي، يعني هل هذا ممكن نظرا لموازين القوى الدولية الحالية التي نعرفها ومكانة إسرائيل يعني على الساحة الدولية بالنسبة للدول الغربية؟ هل ممكن لهذه العقوبات أن تحصل؟ وثانيا في نهاية المطاف بالنسبة للدول العربية بعد مسار التطبيع الطويل والمصالح الناتجة عنه، هل يمكن قطع العلاقات مع إسرائيل؟
قبل ذلك اسمحي لي أن أعلق، لأن هنالك ما ذكره الدكتور مصطفى بأن هنالك لوم أو هنالك عتب. ليس هنالك أي لوم أو عتب، هنالك تحليل للموقف الفلسطيني، وهذا التحليل يخضع لحرية التعبير، وبالتالي ليس من المقبول أن يطالب الفلسطينيين بالحرية لشعوبهم ثم يمنعون الحرية على الآخرين عندما يصل الأمر إلى انتقاد الموقف الفلسطيني. فالحقيقة يعني أربع
بال... هو يدافع من موقف طبعا.
لأن يصف أنه انتقاد وعار وكلمات شعبوية كثيرة. على كل حال ليس هذا هو المقصود. هذه نقطة الآن، وبالمناسبة أيضا نقطة وردت، لأن 7 أكتوبر جرى لأن هنالك انتهاكات فلسطينية واقتحام للمسجد الأقصى وتهويد للقدس واحتلال الضفة وانتهاكات إسرائيلية. هل بعد 7 أكتوبر تم وقف هذه الانتهاكات؟ زادت، جرت إبادة للشعب الفلسطيني، واليوم أمس كان هنالك احتلال أو دخول للمستوطنين إلى ساحات المسجد الأقصى، وبالتالي أيضا هذا التحليل غير دقيق من وجهة نظري. أما ما يطالب به سعادة السفير هو مطلب حق لا شك، لكن هل هو مؤثر؟ الإجابة بوضوح شديد لا. طبعا كما تعلمين كان هنالك عقوبات من قبل الدول الأوروبية بمنع منتجات المستوطنين أو المستوطنات في الضفة الغربية، كان هنالك قرار من الجامعات بمنع التعاون مع الجامعات الإسرائيلية، أيضا كان هنالك بعض الإجراءات على مستوى المجتمع المدني. لكن كما ذكرت أمل، الولايات المتحدة الأمريكية أو إسرائيل حقيقة جعلت الولايات المتحدة الأمريكية هي الطرف الوحيد الذي تتعاطى معه فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، هو الطرف الوحيد القادر على التأثير. ما الذي يمكن أن تفعله الدول الأوروبية؟ بالمناسبة الدول الأوروبية لديها مشكلة، لا تستطيع وقف العقوبات الأمريكية، لا تستطيع الوقوف بوجه أمريكا كما تعلمين هنالك أزمة.
كل الدول الأوروبية لديها مشكلتها في أوكرانيا،
مشكلتها في أوكرانيا ومع الولايات المتحدة الأمريكية، ولا تستطيع الضغط عليها. وتأثيرها فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية منذ مؤتمر مدريد وحتى الآن هو تأثير محدود للغاية، والأطراف الأخرى أيضا على النحو الأوروبي، وبالتالي لا يمكن التعويل على الموقف الأوروبي. بالنسبة للدول العربية، الشق الثاني من سؤالك، لا أعتقد أن هنالك إمكانية لوقف التطبيع. هنالك عمل قناعة أن التعامل مع إسرائيل أو الوقوف في وجه إسرائيل خصوصا بعد التطورات الأخيرة هو وقوف في وجه الولايات المتحدة الأمريكية الحاضرة بقوة بعسكرها، بجنودها، بسياستها، باستراتيجيتها الموجودة في المنطقة. نعم الدول العربية هنالك هامش تتحرك من خلاله، ومن ضمنها كانت المبادرة العربية حول إيجاد حل بديل عما يطرحه الرئيس ترامب، ولكن هي تتحرك ضمن هذا الهامش. ما فوق ذلك
كانت أجرأ من المبادرات السابقة
بكل الأحوال، وكان هنالك موقف نظري يمكن القول أنه موقف متقدم، لكن كما ذكرت التوازنات الدولية، العلاقات الدولية، ما نشهده الآن على الساحة الدولية برمتها الحقيقة لا يصب لصالح الفلسطينيين، ولا يدفع ولا يعطي إمكانية للدول العربية للضغط على الجانب الإسرائيلي. وتحدث هنا عن المستوى الرسمي في الدول العربية. نعم.
دكتور شريف أمير، أنت من القاهرة، ونظرا لموقعك كأستاذ علاقات دولية، اليوم ليس هناك هامش عربي لصد هذه الموجة الترامبية الإسرائيلية الداعمة لإسرائيل والتي حكما هي يعني ضد مصلحة الفلسطينيين؟
سأتكلم بكل وضوح فيما يحدث في المعسكر العربي. هناك خلاف حاد الآن ما بين مصر والسعودية، مصر من جانب والسعودية والإمارات في جانب آخر. الإدارة المصرية تريد أن يكون هناك تمويلا لإعادة الإعمار في غزة وأن يبقى الفلسطينيون على الأراضي الغزاوية ولا يتركون هذه الأراضي لألا يتم تهجيرهم بأي حال من الأحوال. المطلب السعودي الإماراتي هو أن يتم التخلص من حركة حماس تماما بكل أجهزتها وكل أسلحتها وألا يكون هناك وجود لأي عنصر مسلح في داخل حماس. هذا ممكن إذا ترك الوضع كما هو نراه الآن في غزة في هذه الساعات الماضية التي رأيناها بأن هناك ضربات نوعية بشكل كبير، حتى فرق المخابرات المصرية والقطرية اللي كانت متواجدة هناك تركت مواقعها وعادت كلها إلى مصر والقطريين عادوا إلى قطر وانتهى الأمر إلى ذلك. فهناك تمشيط إسرائيلي أرض بر جو بكل الطرق. وهنا الجانب الخليجي أريد أن أوضح أنه له وجهة نظر يجب أخذها في الاعتبار. هم إنهم يقولون أننا إذا دفعنا أي مبلغ من المال لإعادة الإعمار ويوجد هناك سواء الجهاد الإسلامي أو حماس أو أي هم يسمونها استفزازات لإسرائيل فترد إسرائيل فنعيد ما حدث منذ عشرات السنين مرة أخرى ويتم التدمير ونعيد كل شيء من الصفر. هذه هي التحفظات السعودية الإماراتية. التحفظ المصري هو تحفظ بأنه لا يمكن، ردا على سؤال حضرتك طبعا، أنه لا يمكن إنهاء وجود حماس تماما بهذه السهولة ولا يمكن ضمان ذلك بأي حال من الأحوال، فهذا مطلب مستحيل. هذه النظرية، هذه هي النظرية المصرية. فهناك في النص يوجد
نعم تفضل
يوجد الإدارة الأمريكية ودونالد ترامب الذي ينظر إلى الثلاث أطراف هذا المثلث، مصر السعودية الإمارات، وينتظر ويرى. فالإمارات والسعودية لا يريدون إغضاب ترامب طبعا بأنهم يقومون بإفشال كل ما يقوله، فقاموا بهذا الوضع. وأيضا الإدارة المصرية على المحك لأن المساعدات العسكرية الأمريكية سيتم أيضا تقصيدها، وأيضا زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى واشنطن تم إلغائها، فالوضع أصلا في توتر شديد جدا. فهنا فأنا أرى بأنه الأمور ستترك على ساحة المعركة. إسرائيل تضرب وكما رأينا حماس ترد والغلبة لمن سيثبت على أرض المعركة.
طيب هناك زيارة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى القاهرة مرتقبة يعني من نهاية المطاف باستثناء واشنطن، كان هناك تنديد أوروبي غربي طبعا عربي في العودة إلى القتال، هل لازال هناك وزن أو تأثير للدول يعني خارج الولايات المتحدة في هذه اللعبة الدولية؟
أنا أرى أنه للأسف لا يوجد هناك وزن. هم أصدقاء وشركاء الاتحاد الأوروبي طبعا، ولكن الآن الاتحاد الأوروبي أصبح منهك في أمر روسيا وأوكرانيا وليس لديه مثل ما قال الرئيس ترامب لزيلينسكي ليس لديك أوراق. هم أيضا ليس لديهم أوراق كثيرة، ليس لديهم أي ضغوط على دول الخليج، ليس لهم ضغوط على الأردن، ليس لهم ضغوط كثيرة على مصر، لأن مصر في الآخر هي مع العالم العربي ومع واشنطن في هذا الحوار وربما روسيا، ولكن الاتحاد الأوروبي ليس له أي تأثير عليهم على أرض الواقع. وأنا لا أتكلم عن إسرائيل بالطبع لأنه فرنسا لا تنصت لأحد الآن، أقصد إسرائيل لا تنصت إلى أحد الآن سواء إلى الرئيس ترامب. بس أنا أحب أشير إلى نقطة مهمة جدا، أن الرئيس دونالد ترامب في اليوم الذي أعلن فيه أمام الصحفيين في وجود رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن خطة التهجير وعن ما ينويه فعله في غزة، كانت هناك نوع من الصدمة الخفية لدى نتنياهو. لماذا؟ لأنه الآن الحمل العسكري كله هو على إدارة نتنياهو. الحمل العسكري هو توقع أنه سيذهب إلى الولايات المتحدة فيقول له الرئيس الأمريكي سنبعث بقوات المارينز، سندخل غزة، سنحرر الرهائن وسنطهر غزة كلها وأنتم تستلمونها. الآن الكرة في ملعب نتنياهو، لذلك قالها الرئيس الأمريكي لن يكون هناك مارينز في غزة. لذلك علامة الاستفهام هي الآن أمامنا، كيف سيتطور الأمر على أرض الواقع ما بين إسرائيل وحماس؟
بكلمة سريعة سعادة السفير، كيف سيتطور الأمر؟ بكلمة الختام.
أولا وقبل كل شيء، الأهم وليس إعمار غزة فقط، الأمر المهم هو وقف هذه الحرب.
الحرب قبل الأمر.
ثانيا هي حماية الشعب الفلسطيني، الحد الأدنى من سلوب الحياة، لإعطائهم الماء والكهرباء والدواء وحماية هذه الجموع البشرية. فالإعمار هو ليس حجة من نعمر ما بعد وقف الحرب، ولكن الأهم من ذلك هو أن نعمل جيدا لوقف إطلاق النار، لوقف شامل ودائم ومستمر. ثانيا إعطاء الشعب الفلسطيني حقوقه، أولا بإعلان الاعتراف بالدولة الفلسطينية. لا تستطيع أوروبا أن تعمل، وما الذي يمنعها أن تعترف بدولة فلسطين؟ هناك عدد من الدول الأوروبية التي اعترفت، هناك عدد تقف تحول دون الاعتراف شامل، ولكن ثنائيا بإمكان كل الدول أن تقف. وهذا الاعتراف بالدولة الفلسطينية هو أمر هام جدا، يحجم يخفف من وطأة هذا الهجوم الإجرامي الإبادي من قبل الحكومة الإسرائيلية. المجتمع الإسرائيلي مرتبط في أوروبا أكثر ما هو مرتبط بالولايات المتحدة الأمريكية. نحن نعيش في فلسطين ونعيش مع في داخل المجتمع الإسرائيلي ونعرفه جيدا. لا، المجتمع الأوروبي بشكل عام والدول الاتحاد الأوروبي بشكل خاص لا تستطيع أن تلعب دورا كبيرا، وهي جارة لمنطقة الشرق الأوسط، والخطر ليس هو على شعوب العربية فقط، بل أيضا ينتقل إلى هذه الهجرة البشرية من منطقة الشرق الأوسط تهدد أوروبا أيضا.
نعم دكتور رامي، عشان نقدر كلنا نختم، تفضل. متشائم
إلى حد بعيد الحقيقة، لا أعتقد أن هنالك على الأقل في الأمد المنظور هنالك إمكانية للوصول إلى تسوية تحقق حدا أدنى من أحلام وطموحات الشعب الفلسطيني في هذا التوقيت، بسبب الحكومة اليمينية المتطرفة والحكومة اليمينية الشعبوية في الولايات المتحدة الأمريكية، وفي ظل كثير من الظروف التي تبدو غير مواتية وغير مناسبة، وتقف للأسف الشديد إلى جانب اليمين المتطرف الإسرائيلي الذي لديه نظرة فاشية إلى الوضع الفلسطيني.
دكتور شريف أمير، أختم معك. ليس هناك خطر بأن تتفجر إسرائيل داخليا سياسيا بسبب ما يجري في غزة؟ وبدقيقة، الله يخليك.
الداخل الإسرائيلي يتم الآن تجييشه بطريقة كبيرة بعودة بن غفير إلى الحكومة، وهذا مؤشر كبير جدا أن الحكومة الإسرائيلية أدركت أنه الآن أصبحت إسرائيل معسكرة. لا ننسى أن برضو حكومة نتنياهو قد نجحت في ضم أراضي من لبنان ومن سوريا وأمنت القضاء على حزب الله، فما زال هناك رصيد لنتنياهو لدى الشعب الإسرائيلي ولديهم طموحات وأحلام في غزة.
شكرا جزيلا لكل ضيوفي في المجلة، سعادة السفير سلمان الهرفي الدبلوماسي الفلسطيني سفير فلسطين لدى فرنسا سابقا، شكرا للدكتور رامي الخليفة العلي المحلل السياسي والباحث في الفلسفة السياسية، شكرا للدكتور شريف أمير أستاذ العلاقات الدولية كنت معنا من القاهرة، والشكر أيضا للدكتور مصطفى البرغوثي الذي كان معنا في القسم الأول أمين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية، شكرا لزياد حلبي مراسلنا في القدس، وشكرا للفريق العامل لمازن الخليل دوني كومبياجي على الهندسة الإذاعية وشهناز في الأعداد. المجلة انتهت، إلى اللقاء، إليكم تحيات أمل نادر. شكرا.